إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. واقعنا المعاصر، كلمتان شغلتا الرأي العام في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن، فآثرنا أن نقرأ هذا الواقع بطريقة معينة لنرى هل في شرع الله عز وجل حلا لهذا الواقع الذي نعيش فيه الآن، أم أن القضية كما نسمع في الصباح والمساء وكما نرى وكما نعيش، فالأمر وصل إلى ذروته، لا سيما وأن أصبح الكلام فيه محاداة تامة لشرع الله سبحانه وتعالى. كنا بالأمس القريب نتصور أن هذا العداء الذي نصب إلى أهل الدين عداء لأشخاص، لسين وصاد من الناس، ولما كنا نتكلم أن هذا العداء عداء للدين كانوا أصحاب الأقلام المأجورة وقنوات الفضائحيات تتمثل زورا وبهتانا في حب دين الله عز وجل وفي التقرب منه، وفي أنهم لا شيوخا للإسلام فحسب، بل هم صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الفترة الأخيرة التي أذكر منذ فترة تقريبا حوالي سنة تكلمنا عن الذي تمخض فولد لنا فأرا، عندما تحدث في الذات العلية، فعاب علينا البعض آنذاك، كيف يكون هذا الرجل بهذا السوء الذي تتكلمون فيه وبه عنه؟ لكن الجمل دائما يتمخض لنا فيلد لنا فأرا. خرجت النوايا التي كنا نسمع بالأمس، هل اطلعتم على نوايا الناس؟ هل اطلعتم على سرائر الناس؟ لماذا تحكمون على فلان بكذا وعلى علان بكذا؟ خرجت هذه النوايا مؤخرا، ولعل الكل سمع ورأى وقرأ ما يدور حولنا الآن، لأن هذا إن دل يدل على المنبت، ذاك الحزب الاشتراكي القديم الذي كان من 60 عاما تقريبا أولى لدلنا هذه الطلائع التي أخذت على عاتقها هدم دين الله سبحانه وتعالى. فلم يكن أبدا العداء لأشخاص، لا، لكن العداء وضح واتضح، فالعداء لدين الله مباشرة، فهم لا يريدون الدين وإن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. سألت مرة أحدهم على أحد الشاشات، قلت له أنت تعترض مع فلان وفلان، فما مرجعيتك؟ فقال الأزهر. فقلت نعم ونعم، لو خرج علينا الأزهر وقال لك إنما أنت فيه خطأ سترجع؟ هل سترجع؟ أم القضية الأزهر هو ستار تضعه أمامك، أنت لا تحب الأزهر ولا رجالات الأزهر ولا أهل الأزهر، لأنهم في النهاية من دائرة هذا الدين، فأنت تبغض هذا الدين، والأمر دوى إليك بهذه الصورة وعلى هذا الحال مرارا وتكرارا. كان البعض يقول قديما إن نظارة الخطيب سوداء، نعم هي سوداء، لكن الله سبحانه وتعالى لعله يكون في هذه الفترة بعد سماعها واستقرارها وبيان الصالح من الطالح وبيان الأبيض من الأسود، لعل الأمر يتغير. القضية يا إخواني، هل أنت مسلما حقا؟ هل أنت مسلم حقا؟ إن كنت في هذه الدائرة بحق، ونأمل أن نكون جميعا كذلك، يفرض علينا هذا الدين أمور. في حديث الترمذي عن علي رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي في فراش موته وهو يقول له يا عم قل لي كلمة أحاج بها ربي يوم القيامة، قل لي كلمة أحاج بها ربي يوم القيامة، قل لي كلمة أحاج بها ربي يوم القيامة. وبجواره عمرو بن هشام وأمية بن خلف يقولون له لا بل على ملة عبد مناف، فمات أبو طالب على هذه الملة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل فاصدع بما تؤمر، فخرج على جبل الصفا وأخذ ينادي يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، هل إن قلت لكم أن خيلا مغوارا تغار عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقيا؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. قال أريد كلمة، فقال أحدهم بل نزيدك عشرة، فقال قولوا لا إله إلا الله. فقال عمه أبو لهب تبا لك، أجعلت الآلهة إلها واحد؟ إن هذا إلا اختلاق. الشاهد أن الكافر رفض أن يتلفظ بهذه الكلمة لأن لها تبعات، فليست القضية أن تتفوه بها ثم تأتي بما يناقضها تماما وتريد أن تصعد على أكتاف النبي صلى الله عليه وسلم لا صحابته وتدعي أن الوحي نزل عليك. لا، حنانيك، فإن القضية ليست كهذه. واقعنا يتمثل معنا في محطات، نقف مع كل محطة من هذه المحطات برهة حتى نرى أين نحن من هذه المحطة. أول هذه المحطات التي اخترتها لفظة الدين، كلمة الدين. كلمة الدين لغة صلة بين دائن ومدين، استعيرت عند علماء اللغة على الصلة الموجودة بينك وبين ربك. في حديث معاذ عند مسلم لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته، سأله النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله؟ في الأولى كانت الإجابة أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، في الثانية كانت الإجابة أن يدخلهم الجنة. هذه هي الصلة الموجودة بينك وبين ربك، تفرض عليك واجبات لا بد من فعلها، إن أديتها على حقها، وحقها هو مراد إنزالها من قبل رب العالمين، لا على حسب مرادك أنت ولا مراد أنا ولا مراد فلان أو فلان. أدى الله عز وجل لك حقوقا عليك لتأديتك هذه الواجبات، هذا هو الدين، حقوق وواجبات. تدخل في هذا النطاق فيطلق عليك صاحب دين. من ضمن هذه الحقوق والواجبات تنظيم هذه الصلة بينك وبين أخيك، بينك وبين ربك، بينك وبين غير أخيك من غير المسلمين، بينك وبين غير بني جنسك أصلا، حتى البهائم والحيوانات صلة وضعتها هذه الشريعة لتبين لك هذه الأمور. لماذا أحكي هذا الكلام؟ لأن الشاشات أو المحطة الثانية وهي الإعلام الذي نسمعه الآن ونراه الآن ونقرأه الآن لسرعان ما يتحول بين الفينة والأخرى. كنت أقول دائما إن منافق الأمس كان تحولهم بسرعة أقل من تحول إعلامي اليوم، فكان ابن سلول لم يظهر نفاقه إلا في فترة معينة طال صحبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشكل على صحابة النبي أمره، لكن ولله الحمد والمنة إعلامنا الآن يتحول من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح، لأن الأصل هو المصلحة الخاصة ليس إلا. الذي بدأ يصور لنا مؤخرا لماذا هؤلاء ينكبون على هذه السياسة؟ ألم تكن هذه السياسة بعيدة على الدين؟ ألم تكن لا صلة بين هذا الدين وبين هذه السياسة؟ ألم تكن هذه السياسة التي كانت بالأمس مرفوضة؟ ألم تكن ألم تكن ألم تكن؟ وكأن السياسة شيء والدين شيء آخر، حتى ظهر علينا صاحب عمامة كبيرة للأسف يقول بنفس الكلام وينادي من على المنبر أن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وكأنه جزأ هذه الصلة الموجودة بينك وبين ربك، هذا ما هو حق خالص لله عز وجل وهذا ما هو حق خالص لغير الله سبحانه وتعالى. فعل فعلة النصارى في القرون الوسطى لما ظهر مارتن لوثر القسيس الذي ثار على الكنيسة آنذاك وبدأ بالمذهب الجديد الذي سمي آنذاك بعلمنة الدين، ووضع حدا فاصلا بين الحياة وبين الدين، فصور لنا هكذا في مذكراته كما يقول: باب الكنيسة من داخله إلى داخل الكنيسة دين عبادات بينك وبين ربك، وباب الكنيسة من خارجه إلى خارج هذا الباب دنيا، الأصل فيها صلاتنا مع بعضنا البعض، فلا يدخل ما هو في الخارج إلى ما هو في الداخل، ولا يدخل ما في الداخل إلى ولا يخرج ما في الداخل إلى الخارج، فلا دخل في هذا لتلك ولا العكس. فكان هذا المذهب الذي أنزل بين الناس وبدأ يحكم الناس مؤخرا يفصل بين الدين والسياسة. فما هي السياسة إذن؟ علماء القانون يقولون لنا إن السياسة أنظم وقواعد، هي كلمة ليست بالعربية، أصلها فارسي، تطلق على الأنظم والقواعد التي تسوس الناس، لأن الدولة عندهم لا تحسب دولة إلا إذا توفر فيها ثلاثة أركان: الأول المكان، الإقليم ما يقنط فيه الناس، الثاني الناس الشعب الذين يسكنون في هذه الأماكن، الركن الثالث والأخير السياسة التي تسوس هذا الشعب في هذا المكان. فإذا سقط ركن من هذه الأركان الثلاثة فلا دولة، بأي سياسة يحكم المسلمون؟ هل يحكم بسياسة الرومان، بسياسة الشرق، بسياسة الغرب، سياسة من؟ ألا يكن لنا سياسة شرعية من قبل صاحب الشرع بيانها لنا في كتابه؟ يستهزئ البعض لما وصل به حاله من الزندقة ما وصل إلى أنه ينكر آيات من كتاب الله عز وجل، لما نقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو أول من علمنا هذه السياسة، فأنزل في كتابه تقريرا عن الصلة بيننا وبني اليهود أحفاد القردة والخنازير، وسمى السورة باسمهم سورة بني إسرائيل. وسورة بني إسرائيل فيها تنظيم الصلة بينك وبين بني إسرائيل إلى قيام الساعة. وبدأ رب العزة عز وجل بالإعلام لبني إسرائيل ببيان كيفية هذه الصلة: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. من المتحدث؟ الله سبحانه وتعالى. هل الصلة بيننا وبني اليهود اليوم يحكم فيها أهل العلمنة؟ حكم فيها أهل العلمنة. إلى ماذا وصلنا؟ إلى أي رداءة وصلنا فيها واستقررنا فيها واستقر الحال عليها كأنها دين؟ نحن لا نفعل مع الوحي الشريف هذا الكلام، لكن الله سبحانه وتعالى لما يضع هذا التقرير بهذه الصورة يبين لنا أن لا فصل بين ما أنت عليه وربك وبين ما أنت عليه وأخيك وبين ما أنت عليه وغير أخيك. يقول المولى سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. كنا نستغرب لما نقرأ الإحصائيات العالمية فنرى أن أحفاد القردة والخنازير على مستوى العالم بأسره 16 مليونا، وفي بلدتهم بلدة فلسطين المحتلة أعادها الله إلى المسلمين مرة أخرى 5 ملايين فحسب. فكيف نجمع بين هذه الإحصائيات وبين كثرة البنين الذي تكلم عنها رب العزة عز وجل؟ علماؤنا يعلمون أن الكلمة وردت في السياق نكرة، فليست بالضرورة أن يكونوا من ذويهم من أبناء جلدتهم منهم، لكن خرج علينا اليوم من يتكلم على قضية اليهود أفضل من بني يهود وهم من جلدتنا نحن. ويصدق حديث حذيفة في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، هل من بعد هذا الخير من شر؟ خير يبينه حديث جابر رضي الله عنه عند السنن الأربعة: مات النبي ولم يكن في شبه الجزيرة رجل يدين بدين غير الإسلام. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل من بعد ذاك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر، وفي رواية مسلم: يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، خير فيه دخن. قلت: وهل من بعد ذاك الخير من شر يا رسول الله؟ قال: نعم، صفه لنا. فقال: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، ماذا أفعل إن أدركني ذلك؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: عليك بأصل الشجرة عض عليها حتى يدرك الموت. من جلدتنا يصعدون علينا بهويات مكتوب فيها أنهم مسلمون، ومع ذلك يتكلمون عن قضية اليهود أكثر ما يتكلموا عن قضية المسلمين، أكثر من بني يهود لما يتحدثون عن قضيتهم، ومعهم النفير العام الإعلام. فإعلام الكرة الأرضية بلا منازع في يد اليهود، فأول من أحدث بيننا هذا الإعلام هو اليهود. تصور أن إعلامي اليوم يقول بالفم المليان لو حكم المسلمون سأهاجر إلى كندا، هل هذا صاحب دين؟ لما يخرج علينا ويقول أنا عندي دين أحسن من فلان، ما الدلالة؟ ما الذي يدل على هذه الكلمة التي تتفوه بها؟ لكن للأسف المروجات كثيرة جدا دخلت بيوتنا، وسمعنا من العوام كلام يرددوه هؤلاء مرارا وتكرارا. ما لكم أنتم والسياسة؟ لما تقحمون أنفسكم فيها؟ من أقحم نفسه فيه؟ من أولى بسياسة الخلق في الأرض؟ أليس الذي خلق هذا الخلق أولى بأن يسوسهم في أرضه؟ الأرض أرض الله عز وجل، والخلق خلق الله سبحانه وتعالى. من أولى بالحكم بين الناس؟ من أولى بأن يحكم بأمره بين الناس؟ هل ماركس؟ هل رجل من غرب البلاد، من شمال البلاد، من جنوب البلاد، أم رب البلاد؟ لما هذه القسمة الضيزة التي نلجأ إليها مرارا وتكرارا ويدندن من حولها ويدندن من حولها؟ كانت هذه الدندنة على طوال أكثر من سنة ونصف تقريبا سببا في تفريق الصف وفي تمزيق الصف، حتى سمعنا من إعلام أصحاب الصحوة، وهذا هو الغريب في الأمر، أهل الالتزام أهل الدين، من إعلامهم من يقول على مرشحي الرئاسة مثلا أن فلان فيه شبهة وفلان فيه بدعة، فصاحب الشبهة يقدم على صاحب البدعة. أنا لا أعلم بأي ميزان يوزن هذا الكلام، بأي أمر يتحدث به من خلاله. من الذي جعل أو نصب أحمد أو محمد أو فلان أو علان حاكما على الناس؟ هل أنت كفيلا لآدم على ذريته حتى نحكم على فلان وصاحب شبهة وفلان صاحب بدعة وصاحب الشبهة يقدم على صاحب البدعة؟ للأسف الإعلام الذي توغل إليه كل سموم أهل المكر، أهل المكر، يكفي أولئك الذين تفوهوا بذلك أن يزاع لهم مثل هذه الفتاوى على شاشات أولئك وتظهر عندهم ويدندن من حولها. وكنا نستغرب منذ متى تظهر علينا خطبة للجمعة كاملة على قناة كذا؟ ما الرابط بين فلان وبين هذه القناة وغيرها وغيرها كثير. فالطامة والبلية أشد. على خلال هذه السنة والنصف مزق الصف وتفرق الجمع، وبدأ الناس يدندنون بأمور أخرى. سمعنا مرة أن القوانين تحكمنا، الديمقراطية تحكمنا، الأمور التي تكون عندكم هي الأصل. أين الأمور التي تكون عند الله عز وجل؟ فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ فلما لا نعلنها صراحة؟ نريد حكم الله عز وجل، فلما لا نعلن هذا الأمر صراحة الذي فيه صلاح للعباد ولغير العباد بإقرارهم هم؟ والتاريخ خير شاهد على ذلك. فما أنعم غير المسلمين في وقت وفي حال وفي مكان إلا في زمن أعلي فيه كلمة لا إله إلا الله. التاريخ يحكي لنا ذلك، وربما من يكتب التاريخ هم، لكن الإعلام يريد أن يمزق الصف أكثر وأكثر وأكثر. قلت قبل ذلك أن المصلحة الكبرى في يد من يحرك العرائس، وصاحب اليد التي يربط فيها كل الأحبال هو الذي له المصلحة الوحيدة في تمزيق هذا الصف الذي رأيناه على طيلة هذا الوقت أو هذا الأمر بحاله. ما الحل؟ هل القضية ستكون بهذه الصورة؟ هل القضية ستكون على هذا الحل الذي وصلنا إليه؟ في ديننا ولله الحمد والمنة ميزان لتجميع هذا الصف، لأن الأصل واعتصموا، هذا هو الأصل واعتصموا الأصل ولا تنازعوا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتفشلوا. النزاع يؤدي إلى الفشل، هذه سنة كونية أوجدها الله عز وجل، فلا بد من الاعتصام، لا بد من البعد عن التنازع، لا بد من البعد عن الثرثرة والكلام الكثير الذي لا يفيد، والأمر الذي يبعد ويفرق الصف ويمزقه. لذلك نعول على الميزان الشرعي الذي من أجله يكون الصف صفا. كيف نتحد؟ وكيف نقول فلان معنا وفلان ليس معنا؟ كيف نقول أن فلان هذا معنا رغم ما فيه، وفلان الثاني ليس معنا بما فيه؟ هل الميزان ميزان الشبهة والبدعة؟ ميزاننا ميزان شرعنا كما قال الشاطبي قبل ذلك في ثوابتنا، من اتفق معنا في ثوابت الدين فهو منا، من اتفق معنا في ثوابت الدين فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا. وثوابت الدين بالإجماع خمسة، من اتفق معنا في هذه الخمسة كان منا، وجبت علينا نصرته، وجب علينا اتباعه، له ما لنا وعليه ما علينا. أول هذه الثوابت أصول العقائد، العقائد وأصول العقائد تجمع في حديث القبر، السؤال عن الرب، السؤال عن الدين، السؤال عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وليست القضية بأنك تعرف أن الله ربك وأن الإسلام دينك وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولك، لكن دائما نسأل ما الدليل على هذه المعرفة؟ هل فعلا أعطيت حق الرب؟ هل فعلا أنت من أصحاب هذا الدين؟ ما حق النبي عندك؟ هل له مكان عندك في بيتك؟ أم أن الأمر ها لا أدري؟ القضية ليست قضية كلام نتفوه به، وإلا كان زعيم الكلام عبد الله بن أبي بن سلول، فهل تكون مؤتمرا بأمر ابن سلول أم مؤتمر بأمر الصحبة الأخيار الذين قال فيهم ربهم كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ من اتفق معنا في هذه الأصول العقائدية بهذه الصورة فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا. وليست القضية قضية الاتفاق عن طريق الهوية، القضية كما يقال أفعال وليست كلام. فما هي الأفعال لدين الله عز وجل؟ وأفعال دين الله سبحانه وتعالى ملموسة معروفة، ينزل عليها القاسي والداني ويشير عليها هذا حق الله سبحانه وتعالى، كالشمس في ضحاها لا مرية فيها أبدا. الفرائض الركنية ثانية هذه الثوابت التي جاءت في حديث ابن عمر عند مسلم، حديث جبريل الطويل، لما دخل جبريل وقال حدثني ابن عمر حدثني أبي، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد سواد الشعر شديد سواد بياض الثياب ليس عليه من أثر السفر شيء، فجلس فوضع ركبتيه أمام ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه الشريفين صلى الله عليه وسلم، وأخذ يسأله ما الإسلام؟ فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمد رسول الله، هذه أولى الفرائض، وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. بعد أن انتهى في أواخر الحديث وعمر دبر كل إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبنا، يسأله ويصدقه، يسأل ويقول صدق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سأل عن الإيمان ووضح أركانه، وسأل عن الإحسان ووضح بيانه، وسأل عن الساعة وبين النبي صلى الله عليه وسلم أماراتها أو بعض أماراتها، بدأ يسأل: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. تفقدون صاحبكم فما وجدوا؟ فقال: أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم. الفرائض الركنية: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من أقام الصلاة، من أدى الزكاة، من صام رمضان، من حج البيت، كان منا، له ما لنا وعليه ما علينا. الفرائض الركنية. والفرائض الركنية يقول علماء الفقه لها في المحل شاهد. ما معنى شاهد؟ الكل يشهد أن فلان يشهد أن لا إله إلا الله، الكل يشهد أن فلان يقيم الصلاة، الكل يشهد أن فلان يزكي، هذه فرض الله عز وجل، الكل يشهد أن فلان يصوم، أن فلان يحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ركني الصلاة: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. عمارة المساجد من الإيمان. الفرائض الركنية. الأحكام القطعية. ثالث هذه الثوابت الذي يعلم الأحكام القطعية ويقر بها هو منا، له ما لنا وعليه ما علينا. والأحكام التي تتسم وتتصف بالقطعية هي التي لا مجال لها في الشك ولا تدخلها الريبة أبدا، كالحدود مثلا. وأتكلم عن الحدود بالذات وأضرب به المثل، لأننا سمعنا اللغط الكثير في هذه الجزئية بالذات، وماذا حدث فيها بالأمس، وكيف تكلموا عنها. أقروا في بداية الأمر قانون الحرابة، ولما بحث أحدهم حياك القوانين في بعض كتب الفقه القديمة فوجد بابا باسم حد الحرابة، رفض القانون. أنت أقررت به بالأمس لما سمي بقانون الحرابة، ترفضه اليوم بمجرد أن نزيل كلمة القانون وتضع كلمة الحد، وبعد ذلك تدعي أنك مسلم وتدعي أنك تحارب فلان بشخصه؟ أم تحارب رب العالمين؟ الأحكام القطعية: حرمة الخمر، حرمة الربا، حرمة الزنا، حل البيع، الأمور التي لا تحتمل إلا وجها واحدا، من أقرها ووافق عليها ونادى بها وحض عليها هو منا، له ما لنا وعليه ما علينا. ما سميت بأنها قطعية لأنها مقطوعة، كما قال الإمام أحمد، معلومة مقطوعة معلومة من الدين بالضرورة بمجرد أن تقرأ كتاب الله عز وجل. لا تحتاج أن تأتي بالشيخ فلان يفهمك ما معنى قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لا تحتاج إلى تأويل لقول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. لا تحتاج إلى تأويل في قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أمور مقطوعة في فهمها، في العلم بها، لا مجال للشك أبدا. بل نقل أئمة أهل العلم سلفا أنه من أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر إجماعا، كفر إجماعا. الذين يستهزئون بنا الآن ويخرجون ويخرجون علينا وينادون بقوانين تحل لنا الخمور ويحل لنا بيعها وفتح أبوابها، ألا يحبون بذلك أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ هل هذا مراد الدين الذي أنتم عليه؟ هل هذا يصلح؟ السؤال دائما: لما هذا العداء للدين؟ ماذا فعل لكم الدين حتى تنصبوا كل هذا العداء له؟ أنتم ما استطعتم أن تنصبوا هذا العداء لغير الله عز وجل، فلماذا تنصبوه لرب العزة ولدينه ولرسوله؟ حتى قال أحدهم مرة: لو خرج لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن ينفذ فينا شرعه. لما هذه المحاداة ونحن نسمع ونرى وبعد ذلك نبرر لهم الكلام ونوجد لهم مبررات ويغضب منا؟ هل إذا قلت لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ هل يفعلون ما حكاه الله عز وجل: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا؟ أم أنهم يقولون سمعنا وأطعنا؟ ماذا تتصور أن يفعل فلان وفلان وسين وصاد؟ النخبويون الذين لا نعلم إلى الآن من الذي انتخبهم أصلا ونصبهم حكاما على الناس، وفي كل ليلة، حتى قلت مرارا وتكرارا أننا إذا فتحنا صنبور البيت سينزل علينا أحدهم يتكلم بنفس الكلام. مللنا هذا السماع ومللنا هذا الكلام، وسنوات أعمالنا نتكلم في هذا الأمر، حتى لا يقول قائل إننا تكلمنا أو تحولنا كما يقول البعض. فتاريخنا ولله الحمد والمنة واضح بين من قبل ومن بعد، كلامنا واحد لا ولم بإذن الله تبارك وتعالى ولن يتغير، بيسمى أن هذا الكلام من شرع الله عز وجل. الفصل كما قال الشاطبي وقال ابن القيم في إعلامه وغيرهما أن هذه الثوابت هي الفيصل بينك وبين غيرك، هي الفيصل بينك وبين غير جنسك. هل هو معك؟ ليست القضية قضية شبهة وبدعة وتقسم الناس هذا فاسق وهذا مبتدع وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، ويفرق الجمع ويأخذ المرجفون مثل هذه الكلمات وينشرونها على الناس، ويصبح هذا شيخا سلفيا كبيرا بين الناس، ومن يلقبه؟ أولئك الإعلاميين. هل هذا يصح؟ هل هذا يصح؟ هل هذا الكلام دين؟ أحكامنا القطعية ثالث هذه الثوابت، رابعها مقاصد هذا الدين الكلية. لماذا نزل الدين؟ سؤال سأله أهل الفلسفة بالأمس: لما أنزل الله عز وجل هذا الدين؟ لماذا؟ نرى في أحكام الله سبحانه وتعالى أن ما في حكم من أحكامه إلا ونزل ليحفظ لنا شيئا من هذه الخمسة، يحفظ لنا الدين نفسه. ومن حفظ الدين وجود ما يسمى في أحكام الدين بأحكام المرتدين الذين يخرجون علينا الآن. بحثنا في كتب العقائد فما وجدنا بابا اسمه أحكام المرتدين، لأنك سفيه جاهل لا تعلم أين توجد هذه الأحكام. هذه الأحكام مناطها الفقه، فما من كتاب فقه إلا وتجد فيه باب أحكام المرتدين. الإنسان اليوم لا يدخل من الخلاء ويخرج من الخلاء إذا دخلنا الخلاء دورة المياه لا نخرج منها كما دخلنا. ونريد بهذه القسمة الضيزة أننا إذا دخلنا دين الله عز وجل نخرج منه وقت ما نشاء بالكيفية التي نشاء، ما سوينا الدين حتى بدورة المياه. المتحدث هذا إذا دخل دورة المياه لن يخرج منها بالكيفية التي دخل إليها، ويدخل في الدين ويخرج من الدين حسب هواه، ويكون حاكم على هذا الدين وينصب حاكما على الدين. هذا الحديث ضعيف مردود، هذا صحيح. من أدرك أن البخاري هذا صادق؟ من أدرك أن مسلم هذا كذا؟ من نصبك أنت على هذه الجبال؟ اليوم إذا تحدثنا في صنعة غيرنا عاب علينا الكل. أنت تفهم في ذلك؟ أنت درست هذا؟ فلماذا تتكلم فيه إذن؟ دع أهل الصنعة ثقبت أذاننا من كثرة سماع التخصص 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 في الدين ليس له نصيب. الذين أفنوا أعمارهم دراسة وتدريسا لهذا الدين ليس لهم نصيب. فلماذا عندما تتحدث عن الدين تأتي بطبيب، تأتي بمذيع أو بمذيعة، فتجلس أمام الشاشة؟ لماذا يحرم علينا كشف الشعر بهذه الصورة؟ سبحان الله سبحان الله. في حديث عند الدارقطني بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمية الشعباني رضي الله عنه عندما سئل أبا أمية عن قول الله تعالى ماذا تقول في قوله تعالى عليكم أنفسكم، فقال على الخبير سقط، لقد سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فمن من ورائكم أياما تسمى أيام الصبر أجر العامل فيها كأجر 50 رجل منكم. فقلت منا أم منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. منا أم منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. منا أم منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. الشح الآن يطاع، إعجاب كل ذي رأي برأيه الآن أنت تنظر وتستطيع أن تحكم. الكل اليوم يتحدث ولا مجال لتخطئته أبدا أبدا تماما في مجاله وفي غير مجاله إن كان له مجالا من الأصل. إعجاب كل ذي رأي برأيه. الندرة في ناحية التخصص التي سمعناها مرارا وتكرارا، نعلم جيدا لا يظهر علينا إلا من كان صاحب مصلحة. قد يكون هناك من الأطباء الكبار العظام ويأتوا إلينا بالصغار الذين يزيدون لنا الطين بلة، الذين يزيدون لنا الأمر رجفة ريبة لا استقرار فيه. في أي صنعة تحدث ما تريد، حفظ الدين من مقاصد هذا الدين ومن غاياته. أحكام حفظ الدين أحكاما قطعية موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله، لا مجال للتشكيك فيها، من شكك فيها فليس بمسلم، هذا هو دين الله عز وجل. ثم حفظ النفس، النفس التي تقوم لتصنع الدين لتقوم بالدين. ومن هنا جاء أكل البيت عند المضطر، ومن هنا جاء شرب الخمر عند المضطر. إذا خيرت بين الموت وأكل الميتة، إذ لم تأكل الميتة ومت مت منتحرا منتحرا، فلابد أن تأكل لتحفظ نفسك. فالنفس الميتة لا تطلب بالدين، فلا يطلب بالدين إلا النفس الحية النفس القائمة، فلا بد من إقامة النفس. لهذا حرمت الخمر التي تسلب الإرادة، وضع حد القصاص، وضع حد القتل الخطأ، وضعت الديات في جزء من الإنسان إذا قطع منه، بل في شعرة من لحيته وجد لها حد عند الفقهاء. هذه الأمور لتحفظ صاحب هذا النفس. ثم النسل الذي يكون سببا في إعمار هذا الكون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لتعارفوا. هذا التعارف هو سبب في إعمار هذا الكون وفي إيجاده. فيحفظ لنا النسل، فيحرم الزنا، ويسن لنا الأحكام الخاصة بالنسل، الزواج والطلاق وما يلحق بالزواج والطلاق، النفقة والحضانة وكذا وكذا وكذا. حفظ النسل، حفظ المال الذي تقوم به بواسطته بوسيلته الحياة من بيع وشراء ومعاملات بين الناس وتبادل لأمور يحق لنا أن نعيش من خلالها بواسطتها، لا أن نعيش ليصنع كل واحد منا نفسه خزنة يجمع فيها المال فحسب، ما خلقت لذلك. عند السنن الأربعة لا تزول قدم عبد في القبر حتى يسأل عن أربع، منهم ماله، كيف اكتسبه وفيما أنفقه، كيف اكتسبه وفيما أنفقه. لذا نعلم أن كثيرا من الناس يهتم بالشق الأول فحسب، كيف اكتسبه فيما أنفقه، ضع حولها ملايين الدوائر. المال، حفظ المال، فأوجد لنا الله عز وجل أحكام المعاملات لتحفظ لنا هذه المعاملات وأموال من يقوم بهذه المعاملات حتى لا يزيغ عن هذه الأمور شيء، ولا يجد الإنسان بيعا محرما كالبيع الربوي وبيع الجهالة وبيع الغبن وبيع الغرر ومشاكل هذه البيوع المحرمة، حفظا لأموال الناس، حفظا لأموال الناس. ثم أخيرا حفظ العقل الذي يكون فارقا بين الإنسان وبين البهائم، فارقا بين الإنسان وبين البهائم. فما نزل عليك التكليف إلا لأنك عاقل، فعقلك هو السبب الرئيس في قضية التكليف. فالمجنون لا تكليف له، يرفع عنه القلم بنص الحديث، يرفع عنه القلم بنفس الحديث. حتى قال بعض أئمة أهل العلم إن الذي لا يفعل التكاليف يفعلها لا يفعلها بإرادته، والمجنون لا يفعلها رغم أنفه. فالمجنون أفضل حالا من تارك التكاليف العاقل، لأن العقل إذ لم يهدي صاحبه إلى الخير فلا وجود له. عند البخاري وغيره دخل عمر وكان حديث عهد بكفر يقول واللات والعزة، يقسم باللات والعزة، فقال النبي صح يا عمر، فقل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، قال إن الحكم ابن هشام، فقال صح يا عمر. فالكافر لا عقل له، وهذا هو الشاهد، الكافر لا عقل له. الذي يأتي إلينا من الغرب دائما عندنا يسر القلب كما يقول البعض، طالما جاء من الغرب فنسجد له ركعتين، فنركع له ركعتين تعظيما وإجلالا وفخرا بأنه جاء إلينا من الغرب. لماذا؟ لأن التمدن والحضارة وكذا 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 في الغرب، والعكس التخلف والرجعية وكذا وكذا عندنا نحن المسلمون. فاعلم أن دينك ميزان العقل، إذ لم يهدي صاحبه إلى هذا الدين، إلى رب العالمين، إلى الرسول الأمين، فلا وجود له ابتداء. ما الدليل على وجود العقل؟ هذه الأحكام الخمسة أو الأمور الخمسة غايات الدين، من اتفق فيها معنا فهو منا، من حض عليها ونادى بها ودان لله عز وجل عن طريقها منا، له ما له، له ما لنا، وعليه ما علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. خامس هذه الثوابت وآخرها القيم الأخلاقية، الأصول العقائدية، الفرائض الركنية، الأحكام القطعية، المقاصد الكلية، القيم الأخلاقية. الأخلاق، الأخلاق كلمة جمع مفردها خلق، وإذا أطلقت يعنى بها الخلق الحسن. قل فلان صاحب خلق يعني أخلاقه حسنة. إذا أردت أن توسمه بأنه صاحب خلق سيء لابد أن تقيد الخلق، والخلق هو الفضيلة بين رذيلتين، فضيلة بين رذيلتين، فضيلة وسط. فالكرم فضيلة بين الإسراف والتبذير وبين البخل والتقتير، بين هذا وذاك. الشجاعة خلق حسن، فضيلة بين التهور وبين الجبن. فالخلق هو الطابع الذي يخرج من الإنسان عندما يتعرض إلى إخراجه دون أن يفكر أيخرجه أم لا. للأسف قديما كانوا عندهم من الأخلاق ما عندهم، مما جعل الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي لما رأى حال الناس تدهور مع الأخلاق كتب كتابه الشهير مناقب أبو جهل. مناقب أبو جهل. كنت مرة في أحد البلاد فجاءني مستشرق فقال: نبيكم يقول أنا خيار من خيار من خيار. ومن فسروا هذا النص جعلوا قريشا من ضمن هذا الخيار. قلت نعم. ما الخيرية الموجودة في قريش؟ ما الخيرية الموجودة في القريش حتى يفتخر النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ وجاءني بقارورة فيها 10 أوراق، في كل ورقة مكتوب عليه اسم من صناديد الكفر. فوقع يدي في الاختيار على رجل منهم، فقال: قل لي ما هي الميزة لهذا الرجل؟ وكان عمرو بن هشام أبو جهل. فقلت: هذا الرجل لا يرضى بالفحشاء في أهله. قال: وكيف؟ قلت: روى الذهبي في تاريخه عن دار الندوة أنه بعد أن تفرق الجمع آنذاك بعد اتفاقهم على أن يجمعوا 40 رجلا فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه ضربة رجل واحد، القصة المعلومة للقاسي والداني. أبو جهل والوليد بن المغيرة يسكنان في شارع واحد، راوي القصة عكرمة رضي الله عنه. فيقول: وكان عم الوليد يسكن قبل بيتنا، وكان الموعد في الصباح التالي. فلما جاء الموعد وجد أبي على بيت عم الوليد راية، والراية علامة كانت توضع على بيت الداعرات حتى تعلم أن هذه من أصحاب الرايات. يقول عكرمة: فوقف أبي يولول كالنساء: صبأ الوليد، صبأ الوليد، صبأ الوليد، ولما؟ قال: وضع على بيته راية. يقول عكرمة: وما هدأت نفس أبي إلا لما علم أن عم الوليد باع بيته بالأمس لإحداهن فوضعت على بيتها راية. هدأت نفس أبا جهل لأنه رفض لأخيه أن يكون بهذه الصورة. فقال الرجل: في أبي جهل فقط؟ قلت: لا، بل فوالذي نفسي بيده، كفار مكة الذي نزل القرآن الكريم ثلثه تقريبا في توبيخهم على خلق حسن ترفع عنه اليوم أسياد القوم. ولو سردنا ما كان عند أخلاق كفار مكة فقط لانتهت بنا جمع ولم نكمل هذه الأخلاق، لأنهم أصحاب خلق. يكفينا أن علماء الأخلاق لما أرادت أن تؤصل هذا العلم وأرادت أن تبين تأصيلا له وتضع أصلا للخلق الطيب وأصلا للخلق الغير طيب، قالت مكة قبل البعثة: ما أقره أولئك كفار مكة ومن كانوا يعيشون أنذاك هناك أن خلق حسن هو خلق حسن، وما أقره خلقا غير حسن فهو خلق غير حسن. وظل علم الأخلاق الغربي على هذا التأصيل إلى الآن، وكتبهم خير شاهد على ذلك. فالذي يقر لنا الأخلاق اليوم هذا حسن وهذا سيء أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأصحابهم. يكفينا هذا، يكفينا هذا الأمر. وأنت تعلم الكرم الحاتمي وشجاعة الكفار و تحدث ولا حرج. هذه الأخلاق الموجودة عند الكفار الأخلاق التي سميت قيما أخلاقيا، حق لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول إنما بعثت لأتمم. وقف عند كلمة لأتمم، مكارم الأخلاق، ليتمم مكارم الأخلاق. من وافق عليها ودعا لها هو منا، له ما لنا وعليه ما علينا. أخلاقنا أين هي الآن؟ أخلاقنا أين هي الآن؟ نحن الآن نتسامر بأخلاق الثورة. ألا يوجد أخلاق للمسلمين من باب أولى؟ أي ثورة هذه التي توجد علينا أخلاق؟ أي أمر هذا؟ لكن الميزان منكوس مقلوب، فيوضع الأمر في غير محله، وإذا وضع الأمر في غير محله تسمى عند أهل العلم بغربة الأمر. فالغريب هو وجوده في غير وطنه، في غير محله، يسمى غريبا. فإذا وجد الأمر في غير محله كانت غربة لصاحب هذا الأمر. القيم الأخلاقية التي تاهت بين الناس، بعدت بين الناس. خامس الخمسة التي يجب علينا الآن أن نضعها نصب أعيننا. من دخل معنا في هذه الخمسة منا، له ما لنا وعليه ما علينا. والخمسة مجتمعة، لا يصح واحدة دون الخمسة ولا أربعة من الخمسة. بل نقل الشاطبي في موافقاته الإجماع على أن تحصيلها جميعها مع بعضها البعض. فمن حصلها كان منا، له ما لنا وعليه ما علينا. وليست الميزان أن فلان أفضل عند الله عز وجل من فلان لأنه ما تكلم في الغيب كما قال أحدهم. القضية ليست كذلك. ميزاننا ميزان شرعي، ميزان قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الميزان قال أحمد أو قال محمد، لا. فيجب على المسلمين أن يكون هذا النظام في ميزان الشرع الحنيف، هو الأصل الذي به تقبل وترفض الأقوال، وتقبل وترفض الأعمال، ويقبل ويرفض الأشخاص، ويقبل ويرفض الأنظمة وترفض الأنظمة من جراء قبول ورفض هذا الميزان. ألا آن الوقت الآن أن نعتصم على هذا الميزان؟ ألم يأن لنا الوقت الآن ألا نتنازع حتى لا نفشل؟ لأن الفشل ستكون مرارته أكبر وأكبر وأكبر، ولكن من باب أن من تفاءل بالخير وجده، وأن كما قال ابن مسعود عند أهل السنن: الفأل الحسن من السنة. ما زال الوقت معنا لنعتصم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.
استقيموا واستووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.